بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين، وعجل فرجه. إذا ما زال الكلام في القول في السكوت، ومن متفرعات الكلام في السكوت أو القول في السكوت هو أن يقول المدعي عليه لا أدري، لا أدري بمثابة السكوت. قال: لو أجاب المدعي عليه بقوله لا أدري، فإن صدقه المدعي، المدعي ها هنا إما أن يصدق مقولة المدعي عليه بقوله لا أدري، وإما أن لا يصدقه، وكل منهما له حكمه. قال: فإن صدقه المدعي فهل تسقط دعواه مع عدم البينة عليها؟ إن لم يكن هناك بينة وصدقه في قوله لا أدري، هل تسقط دعواه؟ أو يكلف المدعى عليه برد الحلف على المدعي؟ هذا الخيار الثاني. فالقول الأول بالسقوط، سقوط الدعوة إذا صدقه بقوله لا أدري. القول الثاني يكلف المدعى عليه برد الحلف على المدعي. الحاكم الشرعي بيقول له برد الحلف على المدعي، فإن حلف المدعي ثبت الحق وإلا لا. أو يرد الحاكم الحلف على المدعي. هلأ يكلف المدعى عليه برد الحلف غير أن يرد الحاكم الحلف على المدعي. يعني الصورة الثانية هو أنه يقال للمدعى عليه بأن ترد الحلف على المدعي. إذا لا الحاكم الشرعي، هي الصورة الثالثة، الحاكم الشرعي برد الحلف على المدعي. وضحت الفرق بيناتهم؟ فإن حلف ثبت حقه، وإن نكل سقط الحق. هذا القول الثالث. قول الرابع يقول: أو توقفت الدعوة والمدعي على ادعائه إلى أن يقيم البينة، إلى أن يقيم البينة. يعني هذا القول هو القول بالتوقف، وقد ذهب بعضهم إليه، توقف الدعوة. تبقى الدعوة متوقفة إلى أن يأتي المدعي ببينة حاضرة ليثبت حقه. قول الأخير: أو أنكر دعوى المدعى عليه. يعني جعل المدعى عليه منكرا، انحلت. وهذا ما ذهب إليه المشهور، ومنهم سيدنا رحمه الله يقول: وجوه أوجهها الأخير، وهو أن ينكر دعوة. هذا كله فيما لو شنو؟ فيما لو صدقه بدعواه، فلها هذه الوجوه. وإن لم يصدقه المدعي في الفرض، وادعى أنه عالم بأني ذو حق، فله عليه الحلف. فإذا الصورة الأولى لم يصدقه المدعي في دعواه لا أدري، فلها هذه الوجوه الخمسة. الصورة الثانية، الوجه الآخر، أن لم يصدقه المدعي في الفرض، قال لا، هو عم بقول لا أدري ولكنه يدري وهو كاذب ومتهم، هو يعرف أني ذو حق وينكر ذلك ويدعي بأنه لا يدري. وإن لم يصدقه المدعي في الفرض، وادعى أنه عالم بأني ذو حق، فله عليه الحلف. فإن حلف سقط الدعوى بأنه عالم، يعني له الحق في هذه الدعوة على شنو؟ على العلم وعدمه، مش مطلقا. فإن حلف سقط دعواه بأنه عالم، وإن رد على المدعي فحلف المدعي ثبت حقه. هاي المسألة. نقول هلأ، انتوا لاحظتوا أنه خلاصة جلسة القضاء وإعمال الموازين القضائية الشرعية هي خلاصتها كالآتي: بأن يأتي طرف ويدعي على طرف آخر بدعوى معينة بأن له حق على فلان مثلا، المدعى عليه كما تقدم إما أن يقر ويقول صحيح له حق في ذمتي، باعتراف تنتهي المشكلة، عالجناها وتقدمت بمسائلها المتعددة، وإما أن ينكر يقول لا مو صحيح، كذلك موازين القضاء واضحة على من ادعى البينة وعلى من أنكر اليمين، وتقدمت هذه مع أجوبتها بمسائلها المتعددة، وإما أن يسقط هذا القول الأخير، إما أن يسقط فلا ينبت ببنت شفا كما يقال. فعندئذ بدنا نشوف سكوته شو منشأه، منشأ السكوت شنو هو، في عذر ولا ما في عذر؟ إذا في عذر لصمم أو خرس أو جهل باللغة عالجناها، الصمم والخرس يرتفعان بشنو؟ بالإشارة المفهمة، أشارة مفهمة، منجيب واحد بيفهم على الخرسان مثلا وعلى الطرشان وبيحكيهم باللغته الخاصة، بلغتهم الخاصة. الجهل باللغة قد كذلك تقدم بأنه نأتي بمترجم، المترجم يرفع هذا الجهل باللغة المحكية. وعرجنا على أن هل المترجم يكون واحد أو اثنان، وقلنا بأن منشأ الخلاف في أنه يكفي شاهد عدل واحد مرد ذلك لمن قال بأن هذه من باب الظهورات العرفية، وبالتالي بتصير أصالة الظهور حجة تقدمت. ومن قال باشتراط العدلين شاهدي العدل فقال بأن هذه داخلة في باب الشهادات، وباب الشهادات فلا بد من اثنين، وهذا أيضا تقدم. بقي قول الطرف الثاني لا أدري، قال لا أدري، لا أقر ولا أنكر ولا سكت، بل قال قولا وهو لا أدري. هل لا أدري إما أنه ناسي، إما أنه جاهل، إما أنه احتراما له بدوش يقول له أنه أنت كذاب، قال له ما بعرف إلى آخر، لأي سبب من أسباب الطرف الثاني قال لا أدري. الآن لا أدري إما أن يصدق المدعي قوله لا أدري، وبالتالي في وجوه خمسة سيأتي كلام فيها، وإما أن لا يصدقه، فكذلك الحال عندئذ لها صيغة أخرى. تقدم أن المدعي إذا كانت دعواه تامة على مدع عليه، فالحاكم يطلب من المدعي، من المدعى عليه، جوابا على دعوى المدعي، وهو إما أن يقر بالدعوى وقد تقدم، وإما أن يجيب بالإنكار وأيضا تقدم الكلام فيه، وإما أن يسكت فكذلك تقدم بشقيه لوجود العذر أو لعدم وجود العذر، وقد عالجنا هذه المسألة في فيما تقدم من المسائل، المسألة الثانية من هذا البحث. ولكن إذا أجاب المدعى عليه بقوله لا أدري، وظاهر حاله أنه ليس على علم أصلا بحقيقة الحال، يعني ما وصل لمرته بأنه أنكر، لكن حاله حال الجاهل كلية بهذه الدعوة، ما بيعرف، وبالتالي لا يكون في مقام الإثبات ولا النفي في كون هذه الدعوة محقة أو باطلة. وهنا جاز للحاكم أن يسأل المدعي ما إذا كان مصدقا للمدعى عليه في قوله لا أدري، أو غير مصدق، أو كان مكذبا له، فإن صدقه فإنه بذلك يكون قد أسقط حقه، لا أدري وصدقوا بقوله لا أدري، يعني كأنه ثابت هذا، هذا انتهى وصدقوا بذلك، خلصت المشكلة، انتهت الدعوة، اللهم إلا إذا أتى المدعي ببينة متوفرة فيها المواصفات والشروط وأقامها فيثبت الحق. ما في بينة والمدعى عليه قال لا أدري وهو صدقه بدعواه، فإذا سقطت الدعوة. خلصت مجلس القضاء. ولا تنتقل النوبة ها هنا إلى اليمين. إذا المدعي عنده بينة شرعية بيجيبها وبيثبت الحق، إذا ما عنده بينة لا تنتقل النوبة إلى اليمين. ليش؟ لأنه ما في يمين هون لا على المدعى عليه ولا على المدعي، إذ لا سبيل إلى اليمين ها هنا لا على المدعى عليه ولا على المدعي، وذلك لعدم توجه اليمين عليه لنفي الواقع. ليش؟ لأنه المفروض نحن بكلامنا أنه جاهل، عم بقول لا أدري ما بعرف. وكذا لا يمين على نفي العلم، إذا المفروض أنه جاهل به. وأيضا لا يمين على المدعي كذلك، يعني لا يمين على المدعى عليه لأنه هو بحقيقة الحال جاهل، فكيف تتوجه إلى اليمين؟ هو مش لمقام عشو بده يحلف على عدم العلم. طب ما هو مجاهل، فرض كلامنا أنه جاهل، فرض كلامنا أنه جاهل وصدقه المدعي، المدعي صدقه بعد ما في يمين. وهكذا لا يمين على المدعي، وذلك لعدم توجهها إلى المدعى عليه أصلا حتى ليردها المدعى عليه إلى المدعي. ما هي مش متوجهة اليمين للمدعى عليه لحتى للمدعى عليه إما أن يحلف وإما أن يردها على المدعي، ما مش متوجهة من الأصل. فكذلك لا تكون يمين على المدعي ولا على المدعى عليه، فتسقط الدعوة، تسقط الدعوة إلا اللهم كما قلنا فيما لو أتى المدعي ببينتين، معش يثبت الحق إلا ببينة، ما في يمين. هذا في حال ما لو صدقه المدعي. إذا لم يصدقه المدعي الوجه الثاني، إذا لم يصدقه في ادعائه الجهل بالدعوة لا أدري، واتهمه بالكذب وتجاهل الحق، فعندئذ جاز توجيه اليمين إليه إلى المدعي عليه. ليش؟ اليمين على شو بدها تكون؟ بدها تكون على نفي العلم، انه عم تقول انت لا ادري زين، والمدعي ما صدقك لحتى تسقط الدعوه تنفك القصه. فعندئذ صار هناك وجه من الوجوه لتوجه اليمين على المدعي عليه، لكن الوجه منحصر بشنو؟ منحصر بان تكون اليمين على نفي العلم فقط، مش على نفي الواقع.
حلف انك لا تدري،
حلف انك لا تدري، يعني انت صادق بقولك لا ادري، ولا انت تدري ولكنك عم كذب. عرفت شلون؟ صار في وجه لتوجه اليمين. واما اذا لم يصدقه في ادعائه الجهل بالدعوة واتهمه بالكذب وتجاهل الحق، فعندئذ جاز توجيه اليمين اليه لنفي العلم بذلك. فان حلف على نفيه، نفي العلم يعني، فلا يحكم عليه لعدم كفاية الأدلة. انتهت، كذلك انتهت، سقطت الدعوة، سقطت الدعوة، ولا يحق للمدعي بعد ذلك أن يقيم دعوة أخرى لا في هذا المجلس ولا في أي مجلس آخر عند حاكم آخر على خصوص هذه الدعوة، يعني نفي العلم سقطت. هلا بالبين قطعا، ولكنه لا يسقط حق المدعي في الواقع لاعتبار أن المدعي عليه حلف على عدم العلم بالحق ولم يحلف على عدم ثبوته في الواقع، وعليه يجوز بعد ذلك للمدعي أن يقيم الدعوة لاحقا عند توفر البينة فقط. وأما إذا لم يحلف المدعي عليه والحال أنه صار منكرا جاز للحاكم أن يرد اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت حقه بعد حلفه، إذ المفروض أنه حلف على ثبوت علمه بالحق أنه يدري وأنه كاذب وإلى آخره. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الخامسة: حلف المدعى عليه بأنه لا يدري. هلا بلش سيدنا الإمام رحمه الله بلش يفرع على هذه المسألة، أنه تسقط الدعوة مطلقا أو تسقط على خصوص الدعوة عدم العلم، ويبقى دعواه على الواقع قائمة. في تفصيل يقول: حلف المدعى عليه بأنه لا يدري يسقط دعوى الدراية فقط، فلا تسمع دعوى المدعي ولا البينة منه عليها على الدعوة، وأما حقه الواقعي فلا يسقط به بهذا القول لا أدري، يعني دعوى الدراية فلا يسقط به. ولو أراد إقامة البينة، يعني المدعي بعد ذلك أراد إقامة البينة عليه، تقبل منه، بل له المقاصة بمقدار حقه أيضا. نعم، لو كانت الدعوة متعلقة بعين المال، بعين ما في يده منتقلة إليهم، في يده منتقلة إليه من ذي يد، وقلنا يجوز له الحلف استنادا إلى اليد على الواقع، كأنه بهذه العبارة يريد سيدنا رحمه الله أن يشير إلى وجود الخلاف في الحلف على ما تحت اليد. عرفت شلون؟ يعني هل أنه بيقدر الواحد أن يحلف أنه مالك لهذا الكتاب لأنه هو تحت يده، أو لا يجوز له أن يحلف على أنه مالك لهذا الكتاب؟ الواضح هذا الكلام لا وجه له ولا سبيل إليه، إلا اللهم إذا أراد أن يشير إلى شيء آخر، إنه هذا الذي تحت يدي كيف انتقل إلي إلى تحت يدي؟ كيف؟ بهبة، بشراء، بإجارة، بصلح، بوجه من وجوه تمليك، ولا لا؟ ما بعرف، أنا ما بعرف، خلقت وشايف هالكتاب عندي ببيتي وتحت يدي، بس كيف إجاني هالكتاب ما بعرف. نعم، هذه وقع الكلام فيها، هذا القسم الثاني، انه هل بجوز يحلف انه لإله وهو لا يدري كيف وصل اليه او لا يجوز؟ لذلك اشار سؤال: نعم، لو كانت الدعوة متعلقة بعين في يده منتقلة اليه من ذي يد، وكنا يجوز له الحلف استنادا الى اليد على الواقع، فحلف عليه سقطت الدعوة وذهب الحلف بحقه، ولا تسمع بينة منه بعد ذلك، بل لا يجوز له أيضا المقاصة بعد ذلك. نقول: على جوهر المسألة ها هنا بأنه إذا حلف المدعى عليه لنفي العلم تسقط دعواه، صحيح، لكن لا تسقط إلا شنو؟ إلا دعوى العلم أو عدم العلم بذلك بأن له حق. أما هل تسقط كليا؟ لا، يعني هل تسقط بالواقع ما عاش له حق هذا المدعي ابدا؟ مش صحيح. ليش؟ لانه هو المدعى عليه ما حلف على نفي حقه كليا حتى بالواقع، هو حلف بس على انه لا يدري. لذلك اما ان ياتي بالبين المدعي، واما ان يكون الحلف على ان هذه العين التي تحت يده هو مالك لها، فيحلف على ملكيته لها وأنها ليست لغيره. ترى واضح بهالحالة؟
يرد الحلف على مولانا
ويرد يرد يرد الحلف إذا لم يحلف المدة عليه. نقول تقدم في المسألة السابقة يعني هي الرابعة التي كنا فيها بأن المدة عليه لو حلف بعدم العلم بما يدعيه المدعي مما له حق عليه فحلفه هذا يسقط دعوى الدراية فقط، يعني دعوى العلم وعدم العلم من المدعي في مفروض تكذيب المدعى عليه بقوله لا أدري، لأنه كلامنا نحن أنه بالوجه الثاني لم يصدقه في قوله لا أدري، وعندئذ فلا تسمع دعوى المدعي في هذه الدعوة مرة ثانية لا عند هذا الحاكم ولا عند أي حاكم آخر، كما لا تسمع به بينة على هذه الدعوة تسقط. لكن ذلك لا يوجب إسقاط حق المدعي الواقعي الثابت في عهدة المدعى عليه على تقديره، يعني الثابت على تقدير أن له حق عليه، وذلك لأن حلف المدعى عليه كان على عدم علمه وليس على عدم ثبوته في الواقع، وعندئذ يجوز للمدعي أن يقيم الدعوة على ثبوت حقه عند هذا الحاكم بل وعند غيره أيضا، ويجوز له إقامة البينة على ذلك، وذلك لصحة الدعوة وعدم المانع، لأنه هو له حق واقعي والمدعى عليه حلف على شنو؟ حلف على عدم العلم بأن له حق واقعي بس، مش على نفي الثبوت الواقعي، ما حلف على نفي الثبوت الواقعي، فيجوز له أن يقيم الدعوة مرة ثانية. هذا أولا، وثانيا يجوز له أن يقيم الدعوة لعموم حجية البينة، كما يجوز له المقاصة بمقدار دينه فيما لو لم يحاكمه عند القاضي، أما إذا حاكمه عند القاضي وحلت القضية ولم يثبت له حق وحلف المدعى عليه على عدم الحق بالواقع فعندئذ تسقط الدعوة كليا، ما بحق له بعد ذلك أنه يرفع الدعوة مرة ثانية. كما يجوز له المقاصة بمقدار دينه فيما لو لم يحاكمه عند القاضي، وذلك أولا لفرض تمامية موضوع المقاصة في المقام، المفروض أن الموضوع المقاصة مكتمل ها هنا تام له وجه، وهذه من وجوه المقاصة كما سيأتي إن شاء الله، هذا أولا، وثانيا لمقتضى بقاء أثار الحق بالنسبة إلى ثبوت المال في ذمة المدعى عليه، هو ما حلف على عدم الثبوت الواقع، حلف على عدم العلم، يعني بعد ذمته مشغولة لا أقل عند المدعي، المدعي يقول بأن لي حق عليه، وهذا ما يمكن أن يستدل عليه ببعض الروايات من جملتها صحيح داود بن رزين قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام إني أخالط السلطان فتكون عند الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، يعني هيئته السلطان ما بياخذ اي دابه من الناس، الدابه الفارهه بياخذها بس بقشط الناس دوابهم الفارهه، ثم يقع له عند المال فلي ان اخذه، قال عليه السلام خذ مثل ذلك ولا تزد عليه، اذا وقع في يدك مال للسلطان بعد ذلك خذه بمقدار ما لك من الحق ولا تزد على ذلك. هاي رواية، عندنا رواية ثانية، الرواية الأولى صحيحة، هاي الرواية أيضا فينا نقول صحيحة، مع أنه الرجاليون بعبروا عنا موثقة أبي بكر الحضرمي، على أي حال عن مولانا صادق عليه السلام قال قلت له رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله، يعني من قبله، أياخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال نعم، ولكن لهذا كلام، يعني لما بده ياخذه يدير باله، بده يقول يقول اللهم إني آخذ هذا المال مكان مال الذي أخذه مني، وإني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما. إنه الإمام رخص له بأن يأخذ مقصة ماله من مما له له مما له عليه المال، يجوز ذلك، لكن عليه أن يقول هذه الكلمات: اللهم إني آخذ هذا المال مكان مال الذي أخذه مني، وإني لم آخذه أو وإني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلم. نعم، إذا كان متعلق الدعوة عينا خارجية، هذا الشطر الثاني من المسألة يقول نعم، لو كانت الدعوة متعلقة بعين في يده منتقلة إليه إلى آخره، يعني كما لو كانت هناك عين خارجية انتقلت إليه من ذي يد، وقلنا بجواز الحلف استنادا إلى اليد على الواقع فحلف، سقطت دعوى المدعي وذهب الحلف بحقه، ولا تسمع بينة منه ولا يجوز له المقاصة إذا حلف. فالواضح ليش؟ وذلك لكون المفروض أنه يحلف على العلم بملكية ما في يده من العين المتنازع عليها. دعا المدعي أن الكتاب هذا له، المدعى عليه قال لا، أنا بحلف أن هذا الكتاب إلي. هلا سيدنا ها هنا ما فرق بين ما إذا كان الذي تحت اليد هل انتقل إليه بوجه من وجوه التمليك كالبيع والشراء أو الهبة أو الإعارة أو الصلح أو ما أشبه ذلك من وجوه التمليك، أو لا انتقل إليه بما هو لا يدري كيفية طريقة الانتقال، كيف صار الكتاب تحت يده، جاهل. هلا هون النزاع، هل الإشارة اللي قال إنه إذا جوزنا أن الحلف يجوز على هذا، على يعني هذا التجويز لازم يكون على القسم الثاني مش على القسم الأول، والقسم الأول فيه روايات عديدة وروايات صحيحة، وإنه بيقول له الإمام إيه بتحلف، واحد من أصحاب الإمام بيقول له كيف بدي أحلف وأنا ما عندي يقين إنه هذا إلي 100%، هو تحت إيدي، بيحلف على إنه هو تحت إيدي بس ما بيحلف على إنه ملكي. الإمام بجاوبه جواب ألطف سيأتي، أظن ذكرت لكم الرواية، هي رواية حفص بن غياث سيأتي. وذلك لكون المفروض أنه يحلف على العين بالملكية ما في يده من العين المتنازع عليها لانتقالها إليه بسبب يوجب التمليك كالشراء أو الإرث أو الحيازة أو التصالح عليها أو الاتهاب حصل عليه عبر الهبة وغير ذلك من وجوه التمليك، دون ما لو لم يكن يعلم بكونها ملكا له أو لغيره وعليه. فإذا حلف المدعى عليه بأن ما تحت يده ملكا له أوجب ذلك سقوط دعوى المدعي كليا، فلا تسمع له بينة بعد ذلك، كما لا يجوز له المقاصة وإن كان معتقدا بثبوت الحق، حتى لو كان معتقدا بثبوت الحق. ويمكن الاستدلال على جواز الحلف، على جواز الحلف في هذا المقام على أن ما تحت يده هو ملك له، بخبر حفص بن غياث مبالي عن مولانا صادق السلام قال قلت له رجل إذا رأيت شيئا أو إذا رأيت شيئا في وين الرواية حفص مش هون إذا رأى بدأت تكون هم كاتبين الرواية فيها غلط على أي حال. رجل قال إذا رأيت رجل شيئا في يد رجل يجوز لي أن أشهد أنه له، الواضح يعني رجل يسأل الإمام عن رجل كان تحت يده شيء وتدعوني لأن أحلف، يجوز لي أن أحلف على أن ما في يد هذا الرجل هو ملك له؟ قال له الإمام عليه السلام: اشهد أنه في يده. قال للرجل الإمام عليه السلام: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له، فلعله لغيره. يعني من سئل الإمام أنه بجوز لي اشهد على أن ما تحت يد فلان هو ملكا له، قال الإمام عليه السلام: نعم. عم يستشكل الرجل، عم بيقول له: طيب كيف بدي احلف على شيء ما بعرفه، بعرف أنه هو تحت يده مش أنه ملك له. لذلك استشكل، قال: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له، فلعله لغيره. فقال له الإمام عليه السلام: أفيحل الشراء منه؟ عم يجاوبه بطريقة فنية بسموها طريقة فنية. فقال له الإمام عليه السلام: أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فلعله لغيره، كيف بيجوز لك أنك تشتريه منه؟ فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد ذلك أنه هذا هو ملكي وأحلف عليه أنه لي؟ ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين سوق. أنه الله أعلم، كل ما تحت أيدينا ومن ممتلكاتنا لا ندري حقيقة وجه الانتقال كيف إجا لعدنا. حتى هاي بيوتنا، ممتلكاتنا، الأراضي اللي بتورط عن بيك، الله أعلم منين إجت هاي. يمكن أبوك ما بيعرف منين إجت، يمكن من عثمانيين، وإذا طلعت من القطاع القطاعيين يعني غصب مصيبة. شلون؟ خاصة هذا الإشكال يقوى في بلادنا، بلاد الشام، لأنه بلاد الشام مفتوحة عنوة، وهذا ملك الإمام عليه السلام، ما بيحقله لحد يتصرف إلا بالإجازة فقط وفقط، لا يجوز تملكها. نحن هلا قاعدين عم نتملكين بيوت ودور وأراضي وإلى آخره. هاي على أي حال إحدى المشاكل العويصة اللي واجهها الفقهاء خاصة في بلادنا، لأنه بقسم الأراضي إلى التي أوجف عليها بخيل وركاب وبين غيرها، أخذت عنوة أو لم تأخذ عنوة بفرقه فيها. على أي حال نحن عنا جواب لهذا، حلينا إن شاء الله. فإذا يجوز الحلف عما تحت يده بأنه له، كما يمكن الاستدلال على سقوط الدعوة وذهاب الحلف بحق المدعي بصحيحة أبي يعفور. صحيحة أبي يعفور تقول عن مولانا الصادق عليه السلام، قال: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله، ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوة له. قلت له: وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم. وإن أقام بعدما استحلفه بالله 50 قسامة ما كان له، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه. هذا فيما لو كان شنو؟ إذا سقطت الدعوة وذهب الحلف بحق المدعي. وأيضا يستدل على ذلك بصحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت مولانا صادق السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف، ثم وقع له عندي مال أخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع. قال: إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه. هذا شنو؟ إذا سقط الدعوة، إذا سقط الدعوة حلف المدة عليه، بعد ما بيحق لك أنت تقيم دعوة ولا تقاصص ولا إلى آخر، انتهى. والحمد لله رب العالمين. يا حبيبي أنا عندي هيك شنقول صغيرة مع الأخوان إذا اللي حابب.